بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 723. يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المباعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاث فما زاد، وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. من شروط ثبوت الشفعة كما قلنا وجود عين مشتركة بين اثنين، وأحد الشركاء يبيع الحصة المشتركة الخاصة به على شخص ثالث، قلنا يثبت حق الشفعة للشريك الآخر ويستطيع أن يذهب إلى الشخص الثالث ويشتري منه الحصة المشتركة اللي باعها صاحبها هذا. وقلنا من المصنف عبر أحد الشريكين، قلنا هذه إشارة إلى أنه الشفعة تثبت في العين المشتركة اللي تكون مشتركة بين شريكين اثنين فقط. أما إذا كانت مشتركة بين ثلاث شركاء أو فما زاد مثل أربع شركاء أو خمس شركاء، وأحد الشركاء باع حصته المشتركة، لا يوجد عندنا حق شفعة، لأنه حق الشفعة نثبته لمن؟ للشريك الثاني، للثالث، للرابع، فراح يحصل تنازع وتخاصم في إثبات حق الشفعة لمن؟ فالروايات والأخبار ذكرت أنه حق الشفعة إنما يثبت للشريكين الاثنين في العين الواحدة. أما إذا كانت الشركة ثلاثة فما زاد فلا يثبت هناك فيه حق شفعتين. إذا كانت العين مشتركة بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة وباع أحدهم لم يكن للآخرين حق شفعة عليه. وكذا إذا باعوا جميعا إلا واحد منهم كذا وكذا، يعني وكذا لا تثبت الشفعة إذا الشركاء الثلاث أو الأربعة جميعهم باعوا حصصهم إلا واحد لم يبع حصته، هذا الواحد لا يثبت له حق الشفعة على شركائه الآخرين. وإن كان هو واحد لم يبع، مع ذلك نقول وإن كان واحدا منهم لم يبع فإنه لا يثبت له حق الشفعة على شركائه الآخرين، لأن حق الشفعة كما قلنا يثبت للشريكين الاثنين ولا يثبت في موارد الشركة بين الثلاثة والأربعة. نعم المصنف قال ويستثنى مما تقدم، يعني نستثني من حالة الشركة بين الاثنين بعض من هذا ما تقدم، إذا كان داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما، فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى. نستثني من هذا المورد ما ورد عندنا في بعض الأخبار أنه إذا كان عندنا دارين مشتركين بحصة مشاعة من الطريق، يعني اثنين من الدور هما ما مشتركين الشركاء في الدور لكن مشتركين بالطريق، الطريق المؤدي إلى الدور هم مشتركين به، وكل واحد من عندهم عنده حصة مشاعة. شنو يعني مشاعة؟ يعني ما محددة، ما معينة، ما مفروزة، إنما له حصة من الطريق والآخر أيضا له حصة من الطريق، فهم يشتركون بالحصة المشاعة من الطريق. واحد من الملاك راد يبيع داره ويبيع الدار مع الحصة المشاعة اللي هو يمتلكها ويشترك بيها في الطريق، فحينئذ صاحب الدار الآخر إلى حق الشفعة يأخذها من الحصة المشتركة في الطريق، فنقول له إلك حق تشتري الحصة المشاعة من الطريق، لأن يعني أنت مشترك بيها مع صاحب الدار. وإحنا مر علينا سابقا إن الشفعة تثبت حتى في الطرق على رأي السيد المصنف، وكذلك تثبت حتى في الطرق في الأنهار في الآبار. فلذلك ما دام هو مشترك معها في حصة مشاعة من الطريق يثبت له حق الشفعة لصاحب الدار الأخرى، وإلى حق يشتري مقدار الحصة المشاعة من الطريق لأن هو مشترك فيها. صاحب الدار من باع الدار، باع الدار مع حصته المشاعة من الطريق، فنقول إنه حق الشفعة يثبت لصاحب الدار الأخرى، وإلى حق يشتري مقدار الحصة المشاعة من الطريق لأن هو مشترك فيها. وطبعا إذا باع أحد الدارين بلا ضم حصة الطريق ما يثبت حق شفعة للشريك الآخر في الطريق، لأنه المفروض ما باع حصته المشتركة في الطريق، فلهذا ما يثبت حق شفعة للشريك في الطريق. نعم إذا شخص باع داره وحصته المشتركة المشاعة من الطريق يثبت حق الشفعة لصاحب الدار الأخرى من جهة أنه يشتري الحصة المشاعة من الطريق المشترك. وإذا بيعت الحصة المشاعة من الطريق وحدها من دون الدار كذلك يثبت للشريك حق الشفعة، فيشتري الحصة المشاعة من الطريق المشترك مع الشريك الآخر اللي باع الحصة مالته. ويجري هذا الحكم أيضا حتى في صورة تعدد الدور واختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم، يعني هذا ما مختص بالدارين اللي واحد منهم يبيع داره مع حصته المشتركة من الطريق المشاع، بل يشمل حتى إذا تعددت الدور، مثل عندنا 3 من الدور أو 4 دور وهم مشتركين في طريق، واحد منهم راد يبيع الدار ماله ويريد يبيع الحصة المشتركة مع الطريق معاها، فيثبت حق الشفعة لأصحاب الدور الأخرى في شراء الحصة المشتركة المشاعة من الطريق. أي واحد منهم يتبرع ويريد يشتري الحصة المشاعة من الطريق يثبت له فيه حق الشفعة، من ياجهة من جهة أنه أصحاب الدور مشتركين معاه بحصة الطريق المشاع، فإذا هو راد يبيع واحد من أصحاب الدور إذا راد يبيع داره ويبيع الحصة المشتركة من المشاع من الطريق معاها لأي واحد من أصحاب الدور الأخرى إلى عليه حق الشفعة، يستطيع أن يشتري الحصة المشاعة من الطريق المشترك. نعم، لهذا قال ويستثنى مما تقدم ما إذا كان الداران يختص كل منهما بشخص، يعني الدار الأول مختصة بمالك لها مثل زيد، والدار الأخرى مختصة بمالك لها مثل خالد، وكانا يعني هذان الداران مشتركين في طريقهما، جهة الاشتراك جاي تحصل بالطريق المؤدي إلى الداران، فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق الغير مفروزة والغير محددة، ففي مثل ذلك ثبتت الشفعة لصاحب الدار الأخرى إلى حق الشفعة يشتري الحصة المشتركة المشاعة من الطريق، إلى حق في ذلك لأن هو مشترك معاه بالطريق، فإذا أراد يبيع الحصة المشتركة مالته إلى عليه حق الشفعة، يستطيع هو يروح ويشتريها من المشتري اللي بذل الثمن للشريك ويدفع لنفس الثمن ويأخذ الحصة المشتركة المشاعة من الطريق. ويجري هذا الحكم أيضا في صورة تعدد الدور، يعني مثل 3 من الدور 4 من الدور واختصاص كل واحد منها، كل شخص هو يملك داره بس عنده حصة مشتركة مع الطريق المشاع بواحدة على الشرط المتقدم، يعني إذا واحد منهم راد يبيع داره مع الحصة المشاعة من الطريق أي واحد من أصحاب الدور الأخرى يثبت له عليه حق الشفعة ويستطيع يشتري الحصة المشاعة المشتركة في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق تثبت الشفعة لمن؟ للباقين. نعم. مسألة 724. يعتبر في الشفيع الإسلام، فإذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر. من الشروط التي يجب توفرها في الشفيع، وقلنا الشفيع هو الشريك الذي له حق أن يأخذ حصة شريكه بحق الشفعة. الشفيع لابد أن يكون مسلم، فإذا كان المشتري مسلم ماكو شفعة للكافر على المسلم. مثال ذلك إذا كان المسلم هو شريك مع كافر، والشريك المسلم باع حصة المشتركة مع الكافر إلى مسلم آخر، لا حق للشريك الكافر بالشفعة على شريكه الآخر المسلم، والمشتري المسلم كذلك ما إلى حق شفعة عليه، لأن الكافر لا سلطان ولا سبيل له على المؤمنين، ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ما إلهم سلطان الكفرة، ما إلهم سلطان أو سبيل أو حقوق على المؤمنين المسلمين، ما إلهم، من ضمنه حق الشفعة. ماكو كافر إلى حق شفعة على مسلم، فإذا المسلم كان شريك مع كافر وباع حصة المشتركة إلى مسلم آخر، الشريك الكافر ما إلى حق شفعة على هذا المشتري المسلم، فما يقدر يشتري من عنده الحصة المشتركة اللي باعها المسلم، ما دام المسلم باع إلى مسلم آخر ما إلى. وإن اشترى من كافر، يعني وإن كان هذا المسلم قد اشترى العين من كافر، كمثال ذلك، كما لو كان عندنا اثنين من الشركاء المشركين كافرين، اثنين شركاء كافرين وباع أحدهم حصة المشتركة إلى مسلم، هم اثنين شركاء كافرين، واحد من الكفرة المشتركين باع حصته على مسلم، كذلك لا حق للشريك الكافر الآخر بالشفعة على هذا المسلم المشتري، وإن كان هذا المسلم المشتري من اشترى العين اشتراها من كافر من شريكه الكافر، مع ذلك نقول الكافر ما إلى سلطان ولا إلى سبيل ولا إلى حقوق على المسلم، ما يلزم المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفر لا يعلى على الإسلام، فلهذا الكافر ما إلى حق شفعة على المسلم حتى ولو اشترى المسلم العين من كافر، كما في فرض لو كان عندنا اثنين شركاء كافرين وباع أحدهم حصة المشتركة إلى مسلم، ماكو حق شفعة للشريك الكافر على المشتري المسلم. نعم، يثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر، كما لو كان المسلم هو شريك مع كافر، والكافر باع حصته من الأرض أو الدار المشتركة، باعها، هنا يثبت حق الشفعة لشريكه المسلم، لأن المسلم إلى حق الشفعة على الكافر، وكذلك يثبت حق الشفعة للكافر على مثله، يعني على مثله الكافر، لو كان عندنا اثنين شركاء كافرين وواحد منهم باع حصته على كافر آخر، فيستطيع الشريك الكافر أن يأخذ حق الشفعة من الكافر الآخر، لأن حق الشفعة يثبت للكافر على الكافر إذا كان كافرا مثله. ونعم، إذن الخلاصة أصبح عندنا أنه حق الشفعة يثبت للمسلم على الكافر، ويثبت للمسلم على المسلم، ويثبت للكافر على الكافر، وهي ثلاثة موارد. والمورد الرابع الأخير، ما عندنا حق شفعة يثبت للكافر على المسلم، لأن الكافر لا سبيل ولا سلطان له على المسلم المؤمن، نعم، لهذا قال يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم. يعني إذا باع إذا كان المسلم شريك مع الكافر وباع على مسلم، الكافر ما له حق يأخذ حق الشفعة من هذا المشتري المسلم، لأن ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن اشترى من كافر، يعني وإن اشترى المسلم العين كالأرض أو الدار من كافر، كما لو كان اثنين شركاء كافرين وباع أحدهم حصته المشتركة إلى مسلم، لا حق للشفعة للشريك الكافر على المشتري المسلم. وتثبت للمسلم على الكافر، كما في مثال المسلم اللي يشترك مع كافر والكافر يبيع حصته من الأرض أو الدار، المسلم إلى حق يأخذ حق الشفعة في الحصة المشتركة المباعة من المشتري. وتثبت كذلك للكافر على مثله، يعني الكافر على مثله كافر يأخذ منه حق الشفعة، كما في الشركاء الكافرين الاثنين واحد من عندهم يبيع حصته المشتركة إلى كافر ثالث، يستطيع الشريك الكافر يأخذ حق الشفعة من المشتري الكافر. نعم. مسألة 725. الشرط الثاني الذي يجب توفره في الشفيع وهو الشخص الذي له حق شراء حصة شريكه بحق الشفعة، أن يكون هذا الشفيع قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامنا. نشترط في الشفيع اللي يريد يأخذ حق الشفعة لابد يكون قادر على إحضار وأداء الثمن للمشتري، لأن الشريك باع حصته المشتركة إلى مشتري ثالث. أنت من تريد تعمل حق الشفعة كون عندك قدرة على الشراء، ما يكفي تقول مثلا، ما يكفي تقول الشفيع أخذته بالشفعة وهذا ما يحصل فيه انتقال المبيع له، لابد يكون الشفيع قادر على إحضار ودفع الثمن إلى المشتري وبنفس سعر الشراء اللي اشترى به المشتري. المشتري إذا اشترى حصة الدار بمئة ألف، يكون الشريك الآخر عنده مقدار 100,000 يجي يدفعها للمشتري حتى يأخذ من عنده ويشتري الحصة المشتركة. أما إذا كان هو الشفيع عاجز على أن يبذل الثمن، فهذا معناه أنه حق الشفعة ما يثبت له، ويبقى المبيع على ملك المشتري. وما يكفي يقول أخذت بالشفعة ما دام هو عاجز عن دفع الثمن، لأن المبيع راح يبقى على ملك المشتري. هذا أولا، لا تثبت حق الشفعة للشخص العاجز عن أداء الثمن. الآن إذا كان هو عاجز عن أداء الثمن لكن بذل الرهن، شنو معنى الرهن؟ يعني الشفيع قال للمشتري أنا أعطيك وثيقة للاستئمان على الدين، إنه أنا أشتري منك ولكن الآن ما عندي أموال وثمن أعطيك، لكن أكتب لك وثيقة تستأمن فيها أو أرهن لك بعض الأشياء، مثلا أنا عندي دار أخرى أرهنها إليك، إذا ما أديت لك الثمن أنت بيع الدار مالي وأخذ منها الثمن، هذا يسمونه الرهن. أو عندي سيارة مثلا أرهن لك سيارتي، إذا ما أديت لك الثمن أنت بيع السيارة وأخذ الثمن، هذا يسموه الرهن. وهكذا عندي قطع من الذهب أرهنها عندك. هاي أولا، إذا بذل الرهن هل يثبت له حق الشفعة؟ كذلك لا يثبت حق له الشفعة له وإن بذل الرهن في ذلك. هاي أولا. اثنين، أو وجد له ضامنا، شخص تعهد بماله والتزم الضامن للمضمون له بأداء الدين. إذا أجى شخص ضامن قال للمشتري، قال له أنا أضمن لك أنه يؤدي لك الثمن، وإذا ما أدى لك الثمن أنا أتعهد بدفع الثمن إليك، هذا يسمونه الضامن. مجرد وجود الضامن لا يعني ثبوت حق الشفعة، فحق الشفعة إنما يثبت للشفيع القادر على أداء ودفع الثمن، ومجرد بذل الرهن أو وجود ضامن له لا يثبت له حق الشفعة. نعم المصنف استثنى إلا في حالة رضا المشتري، إلا أن يرضى المشتري بذلك. إذا المشتري هو من رضى قال أنا أقبل، صحيح أنت عاجز عن أداء الثمن لكن أقبل بالرهن مالك، أو أقبل بوجود الضامن اللي يتعهد بدفع المال إلي في حال عدم قدرتك على دفع الثمن إلي. في حالة رضا المشتري لا مانع من ذلك، له الأخذ بالشفعة. لهذا قال يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، يعني يكون يحضر ويدفع الثمن للمشتري، وما يكفي يقول أخذت بالشفعة من دون، وهذا ما يكفي في انتقال المبيع له. فلا تثبت للعاجز عنه، يعني لا تثبت يعني الأخذ بالشفعة للعاجز عنه، يعني للعاجز عن أداء الثمن للمشتري. إذا قال أخذت بالشفعة وهو عاجز ما يقدر يدفع الثمن، نقول له هذا ما يحقق أخذ الشفعة، بل راح يبقى المبيع على ملك المشتري. وإن بذل الرهن حتى لو الشفيع أعطى وثيقة استئمان على الدين للمشتري، مجرد بذل الرهن يقول له هاي سيارتي رهن عندك، إذا ما أديت لك الثمن بيع السيارة وأخذ الثمن منها، هذا يسمونه رهن. يقول وإن بذل الرهن ما يثبت حق الشفعة إليه ما دام هو عاجز عن الثمن، أو وجد له ضامنا، الشفيع شاف لشخص ضامن اتعهد للمشتري والتزم معاه بأنه إذا ما أدى لك الثمن إحنا الآن يتعهد لك أدفع لك ثمنه، نقول مجرد بذل الرهن أو وجود الضامن لا يثبت حق الشفعة ما دام الشفيع عاجز عن أداء الثمن، إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا المشتري رضى بالرهن ببذل الرهن أو رضى بوجود الضامن فيجوز لحينئذ الأخذ بالشفعة. نعم إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام، إذا الشريك طلب وأخذ بالشفعة وقال أنا عندي قدرة على دفع الثمن وعندي أموال ولكن محتاج إلى وقت حتى أحضر الأموال أو أجهزها أو أنقلها وأدفعها لكم، فهذا يسمونه طلب الشفعة وادعاء غيبة الثمن. يعني مثلا يقول إنه الثمن الآن حاليا هو مو تحت إيدي، موجود في أحد المدن أو أحد البلدان، أنا عندي قدرة مالية على دفع الثمن لكن المال الآن هو مو تحت إيدي غائب عني، موجود في أحد البلدان جاي أعمل به، فاعطوني فترة زمنية أستطيع من خلالها أجمع المال وأجهزه وأدفعه لكم. نعطي مهلة 3 أيام حددتها الروايات إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن، كون الثمن غائب ليس موجود تحت يده الآن كما لو كان موجود في العمل أو في بلدة أخرى، يؤجل 3 أيام. نعم نعطي 3 أيام، فإن لم يحضره بطلت شفعته. إذا 3 أيام انتهت وهو ما أحضر الثمن وما دفع للمشتري بطل حقه في الحق الشفعة، بطلت شفعته. فإن ذكر إن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة 3 أيام. إذا قال المال موجود أنا في بغداد، أموالي موجودة في البصرة مثلا، أحتاج يومين أذهب إلى البصرة وأجلب الأموال وأرجع، نعطي مقدار من الزمن ما يكفيه لوصول المال إليه، نعطي يومين تكفيه يذهب إلى البصرة ويجلب الأموال ويرجع، ونزيد فوق اليومين اللي هو مقدار وصول المال إليه نزيد أيضا 3 أيام، فيصير المجموع 5 أيام، يومين بمقدار وصول المال إليه و3 أيام حتى يتهيأ ويتجهز لدفع المال. فهاي صار عنده 5 أيام. إذا انتفت هاي المدة الزمنية بمقدار وصول المال إليه مثل اليومين، وأضفنا له 3 أيام لأن هو جاي يدعي غيبة الثمن، ولم يحضر المال وانتفت، فلا شفعة له، لأنه هذا يكشف على كونه عاجز عن أداء الثمن، وحق الشفعة لا يثبت للشخص العاجز عن أداء الثمن. نعم، طبعا هذا مقدار وجود المال في بلد آخر يختلف عدده من بلد لآخر. يعني إذا هو في بغداد وادعى أنه المال موجود في مدينة البصرة، لعله يكفيه العرف يعطي يومين، ومر شخص في بغداد ويدعي أن الأموال موجودة في إيران، قد يحتاج إلى 5 أيام مثلا، فالعرف يعطي 5، وهكذا. وهذا يختلف بحسب عرف السوق وبحسب مقدار وصول الأموال إليه. كذلك مسألة زيادة المال عن 3 أيام، هاي تضاف لكل ما لكل من يدعي وجود المال في بلد آخر، فنعطي مدة زمنية لحين وصول المال إليه، وهاي 3 أيام تعطى من جهة ادعاء غيبة الثمن، يعني إضافة إلى نعطي 3 أيام، نعطي يومين مثلا، نعطي 3 أيام مال غيبة دعوة غيبة الثمن. لكن إذا انتهت جميع هاي الفترات الزمانية وهو ما حضر المال ولا جهزه ولا دفع الثمن للمشتري، هذا يكشف على أنه عاجز عن أداء الثمن، فبالتالي يبطل حق الشفعة عنه. الآن يأتي السؤال، كيف نحسب هاي الأيام الثلاثة اللي الشخص يدعي بها غيبة الثمن؟ قال المصنف يكفي في الأيام الثلاثة التلفيق. يعني شنو التلفيق؟ مثلا هو يحسب اليوم من نصف اليوم، اليوم سبت الساعة 12 ظهرا حصل إعطاء المهلة 3 أيام، فنحسب له نصف يوم الأول، ونحسب له اليومين الثاني والثالث، وندخل له نصف من اليوم الرابع حتى يحصل تلفيق من 12 ظهر مثلا إلى 24 ساعة، هاي يسموه نصف يوم، و24 ساعة مع اليوم الثاني، و24 ساعة مع اليوم الثالث، ونضيف له 12 ساعة من اليوم الرابع حتى يحصل التلفيق. والتلفيق في اللغة بمعنى الضم والجمع، فيحصل عندنا 3 أيام ملفقة. مرة الحساب يكون من أول الفجر، فهذا نحسب له 3 أيام من أول الفجر إلى نهايته، إلى نهاية النهار، فهذا ما فيه تلفيق. ومرة حساب يحصل على نحو التلفيق مثل نصف النهار. ويكفي في الأيام الثلاثة التلفيق، كما إن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. يعني من نريد نبدي نعطي 3 أيام، من مين نبدي نحسبها؟ نحسبها من الزمن اللي حصل به البيع، لو من الزمن اللي إجى به الشريك وطالب بالأخذ بالشفعة. المصنف قال مبدأ زمان الأيام الثلاثة اللي تعطى عند غيبة الثمن يكون من مبدأ زمان الأخذ بالشفعة. يعني شو وقت يجي ياخذ هو بالشفعة؟ من إجى اليوم السبت الساعة 12 ظهرا، من الآن انقل وين ثمنك؟ يقول الثمن غائب، انقل من الآن نبدأ حساب 3 أيام من مبدأ زمان الأخذ بالشفعة. نعم. مسألة 726، قال المصنف الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل. نعم، الشفيع حتى يأخذ بحق الشفعة لابد يدفع الثمن للمشتري اللي هو الشخص الثالث اللي اشترى الحصة المشتركة. الثمن اللي يدفعه بنفس قدر الثمن اللي المشتري اشترى به الحصة من الشريك. اشترى ب100 ألف يكون يدفع للمشتري 100,000. اشترى مثلا 1,000,000 دينار، يكون يدفع للمشتري 8,000,000 دينار، لا أكثر من الثمن المشترى به الحصة المشتركة ولا بأقل منه، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أو زائدة أو ناقصة، ما لنا علاقة. مثلا الحصة المشتركة في السوق تسوى 1,000,000، لكن الشريك باعها 900، أنت كشريك تريد تأخذ حق الشفعة، ما لك علاقة بالقيمة السوقية للحصة المشتركة في السوق، زائدة ناقصة عن البيع، ما لك علاقة. شوف الشريك بيش باع، باع ب1,000,000 أنت ادفع 1,000,000، باع ب100,000 أنت ادفع 100,000، ما لك علاقة. سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أو زائدة أو ناقصة، أنت تريد تأخذ حق الشفعة، كون تدفع للمشتري نفس ما دفع بالثمن للشريك. إذا لك حق تأخذ حق الشفعة، كون تدفع نفس قدر الثمن، لا أكثر منه ولا أقل منه. الشريك باع ب100,000، أنت ادفع للمشتري 100,000 وأخذ حق الشفعة إليك. ولا يلزم أن يعطي عين الثمن مع فرض التمكن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا. في بعض الفروض الثمن يكون نقد مثل 100,000 أو 1,000,000 دينار، ندفع نقد مثله وناخذ بحق الشفعة. لكن في بعض الفروض الأخرى الثمن يكون أعيان وليس أثمان. مثلا اشترى الحصة المشتركة 100 كيس من الفنطة، هذا صار الثمن أعيان وليس أثمان. فحينئذ أني كشريك أريد أخذ بحق الشفعة، مو واجب علي أجيب نفس 100 كيس حنطة اللي دفعها كثمن، بل يكفيني أجيب لمثلها. ما دام الحنطة هي من المثليات يكفيني أن أدفع الثمن مثله، فمو شرط أجيب نفس عين هاي الحنطة 100 كيس حنطة وأدفع عينها مثلها. نعم يكفي يعني عينها مثل حقيقتها، بل يكفيني أن أأتي بحبوب مثلها، ما دام الحبوب هي من المثليات فأجيب حبوب حنطة مثلها. كذلك لو كان المبيع هو من الأدهان، يعني نوع من أنواع الدهن، مو واجب أجيب نفس عين الدهن، بل يكفيني أجيب مثل الدهن، ما دام هو مثلي أجيب مثله ويكون الثمن مثله. لهذا المصنف قال: ولا يلزم أن يعطي عين الثمن مع فرض التمكن منها، حتى لو عنده قدرة على أن يجيب عين الحنطة، يجيب عين الدهن، لكن ما مفروض ولا ملزم به، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا. جيب مثل هاي الحنطة وادفع له 100 كيس حنطة، جيب مثل هذا الدهن وادفع له مثلا 100 قارورة من الدهن، وهكذا، ما دام مثلي يكفيه أن يدفع مثله. نعم. مسألة 727: في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال. طبعا واضح عندنا مرة الثمن اللي يبيع الشريك به الحصة المشتركة للمشتري يكون نقود، ومرة يكون أعيان وتكون هاي الأعيان من المثليات وأكو مثله. هنا بالنقود نقدر نجري حق الشفعة وندفع نفس قيمة النقود وناخذ. في المثلي مر علينا سابقا ندفع مثله وناخذ بحق الشفعة. أكو عندنا مورد ثالث، الثمن يكون فيه ثمن قيمي. يعني شنو مثلا ثمن قيمي؟ مثل الجواهر ولا آلة تعتبر من القيميات، مثل الحيوانات تعتبر من القيميات. فإذا كانت الحصة المشتركة قد باعها الشريك بثمن قيمي، مثل باع حصة المشتركة في قبال جواهر ولا آلة، باع حصة المشتركة في قبال حيوانات، والحيوانات تعتبر من القيميات، فهنا هل يثبت حق الشفعة للشريك الآخر؟ وإذا ثبت حق الشفعة ما يقدر هو يدفع نفس الجواهر واللآلئ، ولا يدفع نفس الحيوانات، لأنه هذن مختلفات بالقيمة. يقدر ياخذ المبيع بقيمة الثمن، يعني يشوف الجواهر شقد قيمتهن ويدفع نفس قيمتهن، هذن الحيوانات اللي جعلن ثمن شقد قيمتهن ويدفع لهن قيمتهن، يصح له ما يصح؟ ياخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع. المصنف قال هذا محل إشكال وتوقف، لأن الدليل غير تام عليه، ومقتضى الإشكال الصيرورة إلى الاحتياط الوجوبي، فالأحوط وجوبا له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري. إذا المشتري رضى أنه يعطي قيمة الجواهر واللآلئ، أخذ بحق الشفعة. إذا المشتري رضى يعطي قيمة الحيوانات ما يوازيها من القيمة السوقية، أخذ بحق الشفعة. نعم، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي، إنه الشريك ما يأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، هذا من جهة. وعندنا احتياط من جهة المشتري أيضا، كون المشتري أيضا يحتاط، الأحوط للمشتري إجابة الشريك إذا أراد أن يأخذ بحق الشفعة، لأن الاحتياط يصير من الطرفين، من طرف الشريك اللي يريد يأخذ بالشفعة، نقول له ما يجوز لك تأخذ بالشفعة إلا إذا رضى المشتري لاحتمال عدم ثبوت الشفعة لك في مسألة المبيع بقيمة الثمن حين البيع، لأن الثمن قيمي. وبالنسبة للمشتري كذلك لابد أن يحتاط، لابد أن يجيب الشريك ويعمل له الأخذ بحق الشفعة إذا طلب حق الشفعة لاحتمال ثبوت حق الشفعة له، فلهذا المشتري أيضا يحتاط ويجيب الشريك إذا أخذ بحق الشفعة. نعم، قال في ثبوت الشفعة يعني في الثمن القيمي، يعني الذي اشترى به المشتري وكان من نوع الثمن القيمي، مثل منه النوع، مثل منه الثمن القيمي، يعني مثل الجواهر اللآلئ الحيوانات وغيرها، بأن يأخذ المبيع اللي هو الحصة المشتركة المباعة مثل نصف الدار نصف الأرض بقيمة الثمن، يعني يدفع قيمة الجواهر أو قيمة اللآلئ أو قيمة الحيوانات بالقيمة السوقية المعروفة حين البيع، هذا يصح له ما يصح؟ المصنف يقول هذا فيه إشكال ومحل توقف وتأمل، لأن الدليل ما تام عليه، فمقتضى الاحتياط الوجوبي أن الشريك ما يأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، إذا المشتري رضى يأخذ قيمة الثمن حين البيع فماكو مانع نعمل حق الشفعة، كما أنه الأحوط للمشتري إجابة الشريك إذا أخذ بحق الشفعة لاحتمال ثبوت حق الشفعة له، لأن إحنا مجرد استشكلنا وتوقفنا في ثبوت حق الشفعة، ومعناه أنه حق الشفعة قد يكون ثابت بقيمة الثمن حين البيع، وقد يكون غير ثابت بقيمة الثمن حين البيع، فإحنا نحتاط ونقول للشريك لا تأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، وإنت أيها المشتري هم محتاط، إذا الشريك طلب منك حق الشفعة وراد يأخذ بيها أجبه ونفذ له حق الشفعة في ذلك لاحتمال ثبوت حق الشفعة في هذا المورد. نعم. مسألة 728، يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر. وقع كلام عند فقهائنا أن الأخذ بحق الشفعة هل هو من الواجبات الفورية أو يجوز فيه التراخي والتواني والتسامح والتأخير؟ اختلفوا فقهائنا، فبعضهم لم يوجب الأخذ بالفورية وقال يجوز فيه التأخير، وهناك رأي آخر يلزم بالمبادرة والفورية والمسارعة بالأخذ بحق الشفعة. السيد المصنف يختار لزوم المبادرة للأخذ بالشفعة، يعني الشريك إذا علم أنه شريكه باع حصته المشتركة إلى مشتري ثالث، علم لابد له أن يسارع فورا بالمبادرة العرفية إلى إعمال والأخذ بحق الشفعة. أما إذا ماطل أو أخر الأخذ بحق الشفعة بدون عذر فيسقط عنه حق الشفعة. وهاي المسارعة والفورية هي مأخوذة على نحو فورية المسارعة والمبادرة العرفية، يعني على النحو المتعارف اللي جرت به العادة. فإذا كان هو مثلا مشغول بعبادة واجبة ومستحبة، مو واجب عليه يقطع العبادة ويروح ياخذ بحق الشفعة، بل يستطيع يكمل عبادته وصلاته واجبة كانت أو مستحبة، وبعد الفراغ منها بعد علمه بوجود أنه الشريك باع حصته المشتركة يروح ياخذ بحق الشفعة. كذلك مثلا يذكر الفقهاء مثال آخر للمبادرة العرفية، لو كان الشريك مشتغل بالأكل والشرب وعلم أنه شريكه باع حصته المشتركة، ما يلزم عليه أن يقطع أكله وشربه ويذهب فورا للأخذ بحق الشفعة، بل يجوز له يكمل أكله وشربه ويفرغ وينتهي من عمله، ثم من بعد ذلك يذهب إلى الأخذ بحق الشفعة. هذا يعبرون عنه أنه المسارعة والفورية والمبادرة مأخوذة على النحو المتعارف، مو مأخوذة على النحو الدقة العقلية. لو مأخوذة على النحو الدقة العقلية يعني الآن فورا يقطع صلاته أو أكله وشربه ويروح يأخذ بحق الشفعة، وهذا غير مطلوب. إنما المطلوب هو المبادرة على النحو المتعارف. إذا الشفيع ماطل أو أخر للأخذ بحق الشفعة بدون عذر يسقط عنه حق الشفعة، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ولو كان عرفيا كجهله بالبيع. إذا الشفيع تأخر بأخذ حق الشفعة بس من جهة أنه كان عنده عذر، ما كان يعلم أنه شريكه قد باع حصته المشتركة، الآن يلا علم نقول هذا معذور ويقدر الآن يأخذ بحق الشفعة كجهل الشفيع بحصول البيع من قبل شريكه، أو جهله باستحقاق الشفعة. هو يعلم أنه شريكه باع حصته المشتركة بس ما يعلم أنه أكو حكم شرعي يثبت له حق الشفعة، وبعض الناس جاهلين بالأحكام الشرعية ما يعرف انه عنده حق يسموه حق شفعة، فهذا ايضا يعتبر عذرا له، فيجوز للآن من بعد علمه ان يعمل حق الشفعة، وهذا يعتبر التأخير عن عذر. او توهمه كثرة الثمن فبان قليل، يعني اعتقد انه شريكه باع الحصة المشتركة بثمن كثير هو غير قادر على ادائه، ثم بعد ذلك بعد سؤال تبين أنه الثمن قليل، نقول له أنت معذور وصحيح تأخرت لكن تأخيرك عن عذر، فيبقى حق الشفعة ثابت إليك. أو كون المشتري زيد فبان عمرا، يعني كان يعتقد أن اللي اشترى زيد فلهذا قال ما أعمل حق الشفعة ما دام المشتري زيد، ثم بعد ذلك بان كونه عمرا شخص أجنبي ما أعرفه وما أريد أدخله كشريك معي، فأريد أن الآن أخذ بحق الشفعة، هذا أيضا يعتبر عذر للتأخير. أو إنه اشتراه لنفسه فبان لغيره، مثل الشخص اللي يشتري الدار اللي يتعلق بيها حق الشفعة من أموال الشركة باعتقاده إنه هذا هو نصيبه من مال الشركة، ثم بعد ذلك يتبين انه اشتراه من مال شريكه الاخر، يعني هو يشتري الدار من مال الشركة ويعتقد انه مال الشركة هذا ماله، ثم يظهر ويتبين انه المال اللي اشتريت به مو حصتي من الشركة، انما حصة شريكي الاخر، فأنا اشتريته لنفسي فبان لغيري. هذا او بالعكس، شنو يعني بالعكس؟ اشتراه لنفسه فبان لغيره. بالعكس يعني اشتراه لغيره فبان لنفسه. مثال ذلك، اذا شخص اشترى الدار لنفسه باعتقاد حصة المال اليه، فبان ان الشراء اصبح لغيره، كما لو اشترى من حصة المال لشريكه فيكون الدار لغيره اللي هو الشريك، لان الشراء حصل بمال الشريك. او بالعكس، اشترى لغيره فبان لنفسه، كما لو اشترى الدار لأبيه من ماله فتبين ان أبيه قد مات والمال اصبح للمشتري للدار، اصبح ملك اليه لان هو الوارث للمال، فهو اشترى لغيره يعني لأبيه، فبان ان الشراء لنفسه على اعتبار ان أبيه مات واصبح هو وارث للمال، فيصبح مال الشراء أصبح ورث وملك له. هذا معنى اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس. بعد من الأعذار الأخرى أن المشتري يعتقد الشفيع أن المشتري واحد فيبان أنه اثنين، أو العكس، يعتقد أن المشتري اثنين فيبان أنه واحد. هاي من الأعذار اللي ما سقط حق الشفعة. أو أن المبيع النصف منه بمئة دينار فيتبين أن الربع بخمسين دينار، هذا أيضا من الأعذار. أو كون الثمن ذهب فبان فضة، أو كونه محبوسا ظلما، أو محبوسا بحق يعجز عن أدائه كالدين. هاي كلها أمثال، وأمثال ذلك من الأعذار، كلها ما سقط حق الشفعة للشفيع، بل يبقى ثابت كما لو كان محبوس ظلما وما قادر على إعمال حق الشفعة، أو كان محبوس بحيث عاجز عن أداء، طبعا محبوس لكونه عاجز عن أداء الدين، والآن خرج من الحبس، الآن يقدر يعمل بحق الشفعة؟ الجواب نعم. في جميع هذه الفروض وأمثالها من الأعذار لا تسقط حق الشفعة إلى الشفيع. والحمد لله رب العالمين.